بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نعم، قال رحمه الله: ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. وقال: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. أيضا من البيوع المنهي عنها النهي عن تلقي الجلب، وفي بعض الأحاديث النهي عن تلقي الركبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان. وصورة هذه المسألة أن يأتي التاجر بسلعته من مكان آخر ليس هو من أهل المدينة، وصورة المسألة أنه والله أعلم يأتي مسافرا من مكان آخر، فيذهب بعض الناس يتلقاه قبل وصوله إلى السوق فيشتري منه، ويكون هذا التاجر غير عارف بقيمة هذه السلعة، وقد يكون عارفا. فجاء الشرع بالنهي عن تلقي الركبان لئلا يحصل عليهم الضرر، وهو أنهم يبيعون بأقل من الثمن المعلوم فيحصل عليهم الضرر ويؤدي إلى التضييق على أهل السوق، بحيث أن بعض الناس يتلقى هؤلاء التجار الذين ينزلون بسلعهم بأمتعتهم إلى السوق فيبيعونها بما يتيسر، لكن هؤلاء يشترون البضاعة ثم يحتكرونها ويتحكمون في الأسعار. فلهذا جاء النهي: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. الجمهور من أهل العلم على المنع، أن هذا حرام، لا يجوز تلقي الركبان، وحتى يصل بسلعته إلى السوق. متى ينتهي النهي؟ إذا وصل إلى السوق، ولو كان في أعلى السوق. السوق تكون كبيرة واسعة، لا يشترط أن يصل إلى الموضع المعين، ولكن إذا دخل السوق ولو كان في أعلاه فهذا كافي للتبايع معه. فمن تلقي فهو بالخيار، إذا نزل السوق هو بالخيار، سواء غبن أو لم يغبن أو لم يغبن، يعني سواء باع السلعة بسعرها أو بأقل من سعرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار. فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فهو بالخيار، هذا قول الجمهور، أنه بالخيار سواء حصل الغبن أو لم يحصل. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا لم يحصل عليه غبن أنه لا خيار له، لأن العلة منتفية وهي حصول الضرر. لكن قول الجمهور أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، قال: فمن تلقي فإذا فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. هل هو بالخيار 3 أيام؟ الجواب لا، ليس هناك دليل على أنه يكون بالخيار 3 أيام، بل يكون الخيار فورا إذا نزل السوق ورأى أن يرجع عن بيعته فله أن يرجع، وإلا فيسقط حقه في الخيار، لأن لفظ الحديث: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. هذا الحديث من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام بالسوق فأدخل يده في الصبرة يعني الكومة فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام يعني كومة من طعام في السوق فأدخل يده في هذه الصبرة فنالت أصابعه بللا يعني وجد أن هذا الطعام فيه غش حيث أنه مبلول من أسفل وهذا يعتبر عيبا. قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ كيف أصابته السماء وأنت تجعله أسفل؟ إذا أصيب بماء السماء فاجعل هذا القدر المبلول ويعتبر معيبا اجعله ظاهرا. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فهذا الحديث فيه النهي عن الغش في البيع وفي المعاملات وفي سائر الأمور، وأن تكون معاملة التاجر مبنية على الصدق وعلى النصح وعلى البيان، فمن كان ناصحا وصادقا فالله سبحانه وتعالى يبارك له، كما قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فالغش محرم سواء كان في البيع أو في سائر المعاملات، في الإجارة، في الأعمال الحرفية، في سائر الأمور التاجر مطالب باجتناب الغش، والباني مطالب، والمقاول مطالب، والمؤجر مطالب. واليوم للأسف الشديد صار الغش والتحايل أصلا عند كثير من الناس، لا يرون الشخص ناجحا في بيعه وشرائه وفي معاملته إلا إذا بناها على التحايل، فيمدحونه ويقولون هذا حاذق وهذا ذكي وهذا حرام لا يجوز. فنستفيد من هذا الحديث وجوب تبيين العيب في السلع، وجوب تبيين العيب في السلع. فمن كانت عنده سلعة معيبة فواجب عليه أن يبين، وإلا وقع في الغش. من غشنا فليس منا فيه بيان، وجوب فيه وجوب تبيين العيب في السلع. وبعض السلع يستجيز أصحابها كتمان العيوب فيها، فيقول مثلا في بيع السيارات أنا أبيع لك حديدا، ويعلم أن بها عيبا، فإذا قيل له ماذا في السيارة يقول انظر فيها وافحصها، هذا حرام لا يجوز، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فهذا واجب أن يبين ما يعلم من عيب. والغش كما نستفيد من هذا الحديث يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، لأن من علامات كون الشيء كبيرة من كبائر الذنوب أن يحصل التبري من النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بريء ممن فعل كذا وكذا، أو من فعل كذا وكذا فليس منا، فهذا علامة كون هذا الشيء كبيرة من كبائر الذنوب. فانظروا إلى خطورة الغش، التاجر والمعامل والموظف والمؤتمن والمقاول، فمن غش فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. حتى العامل المبلط وصاحب الطلاء وصاحب التلييس وصاحب البناء والكهربائي والسباك وسائر العمال، من غش في عمله فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. والناس اليوم يتفننون في هذا الغش ويعتبرونه كما تقدم حذقا وذكاء ومهارة وخبرة، وهذا كله حرام لا يجوز. قال رحمه الله: ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس. نعم، أيضا من الربا، رجع المصنف رحمه الله إلى ذكر بعض الصور في الربا، من الربا مسألة العينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا. يعني هذه صورة من صور الربا، وهي العينة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، والربا أصلا هو من كبائر الذنوب، وكل صور الربا تعتبر من كبائر الذنوب. ما هي العينة؟ أن يبيع السلعة نسيئة بمئة. يبيع السلعة، أنت صاحب دكان تبيع السلعة بالآجل بمئة، فتسجل على الزبون في الدفتر مئة، فيكون غرض الزبون هو الحصول على السيولة فيذهب يبيعها نقدا بأقل، سجل عليه في الدفتر مئة فباعها نقدا لصاحب الدكان نفسه بثمانين، فينصرف الزبون بثمانين في يده وقد سجل عليه في الدفتر كم؟ مئة. الواقع أنه بيع دراهم بدراهم مع التفاضل، وهذا فيه نوعاء الربا: ربا الفضل وربا النسيئة. هذه صورة العينة. هو أصلا يريد أن يأتي إلى صاحب الدكان يقول: أقرضني 10,000، ما يعطيه القرض الحسن الذي ليس فيه ربا، فيدخل سلعة يقول: اعطيني كيسا من السكر وسجل علي. يأخذ كيسا من السكر ويسجل عليه 12,000، ثم يقول: أتشتري مني هذا الكيس 10,000؟ فيشتريه نقدا 10,000، فالواقع أنه أقرضه 10,000 بكم؟ 12,000. فهذه صورة بيع العينة، وهي تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. يكون البائع والمشتري واحدا، لكن لو اشترى كيس السكر باثني عشر ألفا نسيئة يعني بالآجل، ثم خرج من الدكان وباعها على شخص آخر بعشرة آلاف نقدا، هل هذا من العينة؟ اشترى كيس السكر باثني عشر ألفا نسيئة ثم باع هذا الكيس على شخص آخر بعشرة آلاف أو ثمانية آلاف نقدا ورجع إلى بيته بعشرة آلاف، هل يكون قد وقع في العينة؟ الجواب لا. من شرط العينة أن يبيع نقدا للذي باع له نسيئة، أما إذا باع على شخص آخر هذا لا يعتبر من العينة، هذا يعتبر من التورق، مسألة التورق. ما هي مسألة التورق؟ أنه يحرص على تحصيل الورق، فيشتري سلعة نسيئة بثمن ويبيعها نقدا بأقل لأنه يريد أن يتحصل على الدراهم. مسألة التورق فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها جائزة للضرورة والحاجة، أنها جائزة للضرورة والحاجة، وهذا يفعله كثير من الناس اليوم. يشتري الواحد منهم الثلاجة بمئة ألف ويسجل عليه في الدفتر مئة ألف لمدة سنة أو سنتين بالأقساط، ثم يبيع هذه الثلاجة نقدا بسبعين ألفا، هذه تسمى مسألة التورق، وهي جائزة للضرورة أو الحاجة. يعني إيش الضرورة؟ مثلا قادم على عملية ولم يجد من يقرضه، قادم على زواج، قادم على سداد دين، وإلا دخل السجن، ففي هذه الحالات لا بأس. قال رحمه الله: أو التحيل على قلب الدين. ربا الجاهلية الذي قال الله عز وجل فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هو أن يأتي يقرض أخاه مئة أو ألفا إلى سنة، فيأتي يحل الأجل فما يكون عند المستقرض المال، فيقول له: إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أن تقضي تدفع الألف أو أني أزيد في الأجل وأنت تزيد في المال، فهذه الألف بعد سنوات تصير عشرة آلاف. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال: أو التحيل على قلب الدين. هذه الصورة الأولى تسمى قلب الدين، وهذا حرام لا يجوز. ما هو الواجب إذا كان المستدين معسرا؟ الواجب ما ذكر الله: إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كيف التحيل على قلب الدين؟ التحيل على قلب الدين يقرضه ألف لمدة سنة، فيأتي بعد سنة ما يجد عنده الألف، فيقول له: خذ هذه الألف. يعطيه الألف، الدائن الأول يعطي لهذا المستدين ألفا ويقول: اجعله سلما في مئة قدح مثلا من البر. ايش يستفيد من هذا؟ اقرضه ألف لمدة شهر او سنة، فيأتي الأجل ولا يجد عنده الألف، فيقول خذ هذه الألف وهي سلم في مئة قدح من البر لمدة سنة، ثم يطالب بدفع المئة أو الألف، أيش يستفيد من هذا؟ هذه الحيلة على قلب الدين، ما هي الفائدة؟ هذه حيلة على قلب الدين، ما هي الفائدة من هذا؟ من يكمل هذه السورة؟ يسأله ألف إلى سنة أو إلى شهر، فيأتي هذا الشهر يأتي الموعد ولا يجد عنده مالا، فيعطيه ألفا، يقول خذه سلما في مئة قدح من البر وهات الألف الآن الذي عليك، ماذا يستفيد صاحب المال؟ أكثر ولا أقل؟ أي يعني القدح، يعني المئة القدح من البر تكون مثلا بألفين، فهو يعطي ألف ويقول هذه سلم في مئة قدح من البر، فيكون قد استرد المال وتضاعف الدين على المستدين. هذه صورة قلب الدين أو الحيلة على قلب الدين. قال والتحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. أيضا التحيل على الربا بقرض، قال بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، كأن يقرضه ألفا، يقول أعطيني قرضا ألفا، فيعطيه ألفا ويشترط أن يستعمل سيارته أو أن يسكن في بيته أو أن يستفيد من مزرعته، فهذا قرضا جر نفعا فهو ربا. قال أو إعطاءه عن ذلك عوضا، يعطيه قرضا ألفا بشرط أن يعطيه في كل شهر مئة، كما يفعل يعني أصحاب البنوك، يعطونك قرضا بشرط أن تدفع فوائد يعني في كل سنة. قال ويعطاه عن ذلك عوضا، فله صورتان، إما أن يقرضه وينتفع بشيء فهذا من القرض الذي جرى نفعا، أو أن يشترط عليه شيئا، يقول أعطيك ألفا على أن تعطيني شهريا مئة أو سنويا ألفا وهكذا. قالوا من التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة أو مد عجوة ودرهم بدرهم. صورة هذه المسألة بيع شيء ربوي بجنسه مع شيء آخر، مع شيء آخر، أن يبيعه قلادة من الذهب أو الفضة فيها الخرز بقلادة من الفضة ليس فيها هذا الشيء، فهذا حرام لا يجوز، لأن من شرط بيع الجنس الربوي بمثله أن يكون متساويا. أما إذا كان في القلادة من الفضة شيء من الجواهر وباعها بقلادة من الفضة فلا يحصل التساوي، لكن لو باع القلادة من الفضة وفيها شيء من الجواهر بدراهم بأوراق نقدية، هل هذا جائز أم لا؟ إذا باع القلادة من الفضة أو من الذهب وفيها جواهر أو فيها فصوص لكن بأوراق نقدية، هل هذا جائز أم لا؟ أو أنه يدخل في النهي؟ ها نعم، لماذا جائز؟ ها؟ لأن إيش؟ ها نعم، من يجيب؟ نعم تفضل ارفع صوتك. لماذا هو جائز؟ باع قلادة، يعني الآن تجد في الأسواق بعض العقود الذهبية فيها من البلاتين أو فيها من الفصوص يبيعونها بأوراق نقدية، هل هذا يدخل في الصورة المنهي عنها؟ لا يدخل، لأن ليس هناك يعني جنس بمثله، لكن بأوراق نقدية لا بأس إذا حصل التقابض. طيب، هذه المسألة تسمى مد عجوة، مسألة مد عجوة. لا يجوز بيع الشيء الربوي بمثله ومع أحدهما شيء آخر، لا بد أن يفصل. والدليل على ذلك حديث فضالة بن عبيد قال: اشتريت قلادة باثني عشر دينارا وفيها خرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ: ما حكم بيع المزاد العلني؟ ما حكم بيع المزاد العلني؟ تقدمت معنا مسألة البارحة، وهي مسألة النهي عن البيع على بيع أخيه، فهل يدخل في هذا بيع المزايدة أو بيع المناقصة؟ هي صورتان، المناقصة والمزايدة. المزايدة أن تكون عنده سيارة فيدخلها في المزاد العلني، فيقول: من يدفع؟ يقول أحدهما 100، يقول الآخر 110، هذه بيع المزايدة. فكيف بيع المناقصة يا أخواني؟ المزايدة واضحة، والمناقصة، المناقصة تأتي مثلا شركة أو جهة تريد سيارة، تريد سيارة على الوصف الفلاني، فيتقدم أصحاب المعارض، هذا يقول: أنا أبيعها 100، والآخر يقول: أبيعها 90، والآخر يقول: أبيعها 80. بيع المزايدة والمناقصة نقل غير واحد الإجماع على جواز هذه الصورة. والواقع أن هناك خلافا يسيرا خالف إسحاق والأوزاعي فأجازوا بيع المزايدة في المواريث والغنائم فقط، في المواريث والغنائم فقط. واستدلوا بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه إلا في الغنائم والمواريث، ويحسن بعض أهل العلم، لكن الواقع أنه جائز في جميع السلع لأنه لم يحصل الركون. بارك الله فيك. يا أخي، كل قرض جر نفعا فهو ربا. إذا كان الدين من طريق القرض لا يجوز أن ينتفع، أما إذا كان من غير القرض فهذا جائز. بارك الله فيك. طيب، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: إذا اشترى رجل جوالا باثني عشر ألفا وبعد أسبوع أراد أن يبيعه لصاحب الدكان الذي اشترى منه بستة آلاف، فهل هذا جائز؟ إذا اشترى الجوال باثني عشر ألفا وأراد أن يبيعه على صاحب الدكان بستة آلاف، هل هذا جائز؟ لا يجوز. من يأتي بالجواب مفصلا؟ نعم، لا يجوز. يجوز. طيب، أحد الإخوة يقول يجوز والثاني يقول لا يجوز. ها، نعم، يجوز. إذا اشترى الجوال باثني عشر ألفا وأراد أن يبيعه على صاحب الدكان بستة آلاف بعد شهر، أنت يا أبو عمر تفضل ارفع صوتك. أحسنت، إذا اشتراه نقدا هذا جائز، أما إذا كان اشتراه نسيئة فحرام قبل سداد الثمن. طيب جزاكم الله خيرا. هنا بعض الأسئلة يعني في حكم الانتفاع بالأرض المرهونة، حكم الانتفاع بالأرض المرهونة، هل يجوز الانتفاع بالأرض المرهونة؟ يعني صورة المسألة أن يستقرض من أخيه مئة ألف فيقول اعطيني رهنا فيعطيه أرضا زراعية، هل يجوز لصاحب المال أن ينتفع من هذه الأرض الزراعية؟ الجواب لا يجوز أن ينتفع مجانا، لكن يأخذها بالعرف الموجود في البلاد. يعني إذا كان المزارع، يعني إذا كان المالك في عرف البلاد يأخذ النصف والفلاح يأخذ النصف، فلا بأس لصاحب المال أن يأخذ هذه الأرض رهنا ويزرعها على النصف. أما لو زرعها مجانا يكون قد وقع في الربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. بارك الله فيك. لا 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 يكون، من شرط أن يكون مسافرا، أما الذي في نفس المدينة فلا بأس. عندك غنمة، عندك شاة تريد أن تذهب بها إلى لحج، فتلقاك بعض إخوانك في الفيوش واشتراها منك، هذا لا بأس. المنع في السفر، المنع في السفر. طيب يا أخواني نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.